أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في ضابطة التنافر، وتقدم أن هناك نظريات ثلاث، أولاهما ما اختاره ابن الأثير وتبعه عليه الشارح، وحاصله أن الضابط في ذلك هو مراجعة الذوق السليم. والنظرية الثانية وكانت مختارا للخلخالي، وحاصلها أن الضابط في حصول التنافر إنما هو توسط حرف بين حرفين يخالف إحدى أحدهما في وصف والآخر في آخر. ووصل الكلام إلى النظرية الثالثة، وهي ما اختاره الزوزني، وحاصل ما ذهب إليه أن بالإمكان أن نصل إلى ضابطة مضطردة، ومع التمكن من ذلك فلا تصل النوبة إلى اختيار الذوق السليم. والضابطة التي نقترحها هي كالتالي: أن نقول بأن ما كان من الألفاظ مشتملا على حروف متقاربة المخارج كان ثقيلا، وما لم يكن كذلك، يعني ليس مشتملا على حروف متقاربة المخارج، لم يكن ثقيلا متنافرا. توضيح ذلك أنهم ذكروا أن للحروف مخارج متعددة، عدها القوم في علم الحروف، منها أقصى الحلق، ومنها وسط الحلق، ومنها أسفل الحنك، ومنها الشدق، ومنها عليكم السلام الخيشوم. فهذه كلها أماكن في الفم تخرج الأصوات والحروف منها. فإذا اجتمعت ألفاظ مخارجها قريبة من بعضها أدى ذلك بنظر الزوزني إلى صعوبة في التلفظ بهذه الكلمة، وإلى ثقلها على اللسان، فيكون بالتالي هو سر التنافر. لما عرفنا من أن التنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر التلفظ بها،
والسر في أن تقارب المخارج يؤدي إلى الثقل والعسر، أن التقارب في مخارج الحروف هو كالمشي في القيد، ألا ترى أن السير والحركة يتطلبان من الإنسان أن يفرج بين قدميه وأن يباعد إحداهما عن الأخرى؟ فلو كانتا، يعني القدمان، في الأغلال، في القيود، أدى ذلك إلى تثاقل الخطى وبطء السير وصعوبة الحركة، لأن الغلة يأتي ويحبس القدمين عن التباعد اللازم في السير. فكذلك الحال في تقارب مخارج الحروف، فإنه كالغل يقيد اللسان ويمنعه من التحرك بحرية في فضاء الفم، فلا يتسنى له أن يبتعد عن مخرج حتى يصطدم بالآخر. وهذا هو سبب الثقل. إذن صار واضح نظرية الزوزني أنه إذا كانت الحروف متقاربة في المخارج فاللسان لا يقدر أن يتحرك من مخرج إلى آخر بكل ارتياح، وإنما يحصل لديه ثقل فيكون اللفظ ثقيلا عليه ويعصر النطق به، وهذا هو ما نراه سببا للتنافر. ونظر عليه بمسألة المشي في القيد، يعني الإنسان الذي يمشي وهو مقيد القدم، هذا لماذا تحركه صعب وسيره بطيء؟ لأن القيد منعه من أن يباعد بين قدميه ويفتح، يعني لا يعطي مجالا للقدم حتى تبتعد عن أختها، فبالتالي يثقل السير ويبقى الرجل مكانه. ثم إن قبل أن نتعرض لذلك، ولازم ذلك ويعترف به الزوزني أن تكون الكلمات المتقاربة المخارج متفاوتة من حيث التنافر شدة وضعفا، فرب كلمة يشتد فيها التنافر إلى أن تبلغ حد التناهي، فيتعذر النطق بها لأنه يتعسر فقط. ورب كلمتين تكون مخارج حروفها أقل تقاربا فيكون النطق بها عسرا فقط، يعني من غير أن يصل إلى حد التناهي، ورب كلمة تكون أخف فيكون التلفظ بها أسهل. إذن هو يسلم أنه كل كلمة فيها حروف متقاربة المخارج فهي متنافرة. غاية الأمر أن هذا التنافر من المفاهيم المشككة، فهناك تنافر شديد يبلغ حد التناهي أو يقارب حد التناهي، وهناك ما هو أخف منه درجة، وهذا ما يسلم به. نعم، تكون أخف تنافرا أو تكون أقل تقاربا، فلازم ذلك أن، يعني ما أدري أن نص العبارة ماذا كان،
أقل تقاربا فيكون النطق بها عسرا فقط.
نعم، فيكون النطق بها عسرا، ورب كلمة تكون أقل تقاربا أيضا فيكون النطق بها أسهل وأخف، وتكون أخف على اللسان. ثم إن الزوزني اعترض على نفسه بما يلي، وحاصله أنه لو التزمنا بصحة الضابطة المذكورة يترتب تال فاسد لا يمكن الالتزام به. وهذا التال الفاسد هو سلب وصف الفصاحة عن القرآن الكريم، أو سلب كونه معجزا في الفصاحة، يعني كون القرآن. إذن التالي الفاسد ما هو المحظور؟ إما أن نسلب الفصاحة عن القرآن، أصل الفصاحة، أو نعترف بثبوت الفصاحة لكن نقول بأنه ليس معجزا، وكلاهما لا يمكن المصير إليه. وجه بطلان اللازم واضح، يعني وجه بطلان سلب الفصاحة عن القرآن لا يحتاج إلى توضيح، كما أن وجه بطلان سلب الإعجاز عن القرآن لا يحتاج إلى توضيح. وأما وجه الملازمة فبيانه أن في القرآن الكريم كلمة تنطبق عليها ضابطة التنافر المذكورة، يعني كلمة في القرآن وجدنا أن ضابطة التنافر التي هي التقارب في المخارج تنطبق عليها، والتنافر نخل بالفصاحة. بل هذه الكلمة وصل الثقل فيها إلى حد التناهي، يعني هي في أعلى درجات التنافر، وهي كلمة أعهد في قوله تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. فإن هذه الكلمة جمعت بين الهمزة التي تخرج من أقصى الحلق وبين العين والهاء اللتين تخرجان من وسط الحلق. فتكون نظير قول الإعرابي أو الأعرابي الهع خع، وهو نبات أسود معروف، عين هاء عين خاء عين، الهع خع. قاله في جواب عن سؤال شخص سأله عن ناقته، قال له أين تركت الناقة؟ فأجاب تركتها ترعل، هذه الكلمة. فهذه الكلمة متناهية في التنافر والثقل، وكلمة أعهد قريبة منها. فبلوغ هذه الكلمة حد التناهي في التنافر يوجب لا محالة سلب وصف الفصاحة عنها، سلب وصف الفصاحة عنها. يقال في حقها هذه كلمة غير فصيحة لأنها متنافرة، لأن حروفها متقاربة. هذا من الذي يعترض الآن؟ الزوزني يعترض على نفسه. ووجود كلمة فصيحة، كلمة غير فصيحة في الكتاب العزيز مخلة بفصاحة الكتاب، أو على الأقل مخلة بما هو المجمع عليه حتى من أهل الشرك. ما هو المجمع عليه؟ من أن القرآن معجز في الفصاحة والبلاغة. يعني القرآن معجز في وجوه متعددة، أبرز وجوه إعجازه فصحته وبلاغته. فاشتمل على كلمة غير فصيحة، فهو إما كلام غير فصيح، وإما لا يستطيع أحد أن يدعي أنه معجز في الفصاحة والبلاغة. فإذا هذا المحذور محذور قويا، فكان ينبغي للزوزني أن يتصدى لربه. وأجاب عنه بما يرجع إلى إنكار إخلال، الآن هذا نذكره على وجه الإجمال نفصله الآن. إذن بما يرجع إلى إنكار إخلال عدم فصاحة الكلمة بفصاحة الكلام. يعني ما ادعيتموه من أن فقدان الكلمة لفصاحتها يخل بفصاحة الكلام ننكره. هذا ما يرجع إليه، هذا ما يريده من الوجه، هذا ما يريده الزوزني من الجواب. تفصيل ذلك أننا نجيب بجوابين. الجواب الأول حلي وحاصله أن عدم فصاحة المفرد إنما يكون مضرا بفصاحة الكلام لو كان الكلام قصيرا يشتمل على كلمات معدودة وأما لو كان كلاما طويلا يشتمل على كم من هائل من الكلمات بل يحتاج معه إلى تدوين هذه الكلمات وجمعها في مصحف وكتاب، فلا شك ولا ريب في هذه الحالة، حالة الكلام الطويل، فلا شك ولا ريب في أن العرف، أي عرف؟ أعني عرف الأدباء وأهل الفصاحة والبلاغة، يحكمون على هذا الكلام ببقاء فصاحته إلى أن يوجد فيه عدد معتد به من الكلمات غير الفصيحة، يعني كلام طويل 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 لدرجة أننا نحتاج إلى جمعه في مصحف وعلى صحائف. وهذا كيف يتصور أن كلمة واحدة في عرف أهل الأدب ينظرون إلى هذا الكلام المعجز، لأجل كلمة واحدة يسلبون عنه وصف الفصاحة ويقولون هذا كلام غير فصيح؟ لا، يحتاج الأمر إلى أكثر من خلل في كلمة واحدة، بل ربما إلى أكثر من خلل في 10 كلمات. فهلا بد أن يبلغ الخلل مقدارا معتدا به حتى نحكم عليه. ألم نظير المجتمع مثلا، نمثل بهذا المثال، المجتمع حتى يكون فاسدا لا يكفي أنه يوجد فيه شخص والعياذ بالله ينظر إلى الحرام، حتى يكون المجتمع فاسدا لابد أن يكون الفساد مستشريا فيه. فسلب الفصاحة عن الكلام هكذا يحتاج إلى أن يسري هذا الوصف إلى قدر معتد به من أبعاضه من مفرداته. هذا الجواب الحلي عند الزوزني، خلاصته أننا نفرق بين الكلام القصير والطويل. فالكلام القصير لقصره نسلم أن خللا في واحدة من الكلمات في فصاحة كلمة واحدة يكون كافيا لسلب الفصاحة عنه، لكن كلام طويل يشتمل على كلمات أو على قدر كبير من الكلمات لا يكفي سلب الفصاحة عن إحدى مفرداته حتى نزيل عنه وصف الفصاحة. هذا الجواب الحل. يعني مثلا مثل حد كتاب، مثل حد القرآن، كل القرآن، وهذا هذا كلام يعني هذا كلام طويل، يعني ما يصدق علي عرفا أنه كلام طويل. ربما سورة مثلا مثل سورة البقرة كلام طويل. الآن يأتي. الآن نحن وإن دفعنا عنه، لكن يعني نحاول أن نظهر دليله بشكل قوي، ولا نظهر الدليل. هو عادة هكذا، أنت إذا أردت أن تبرز فضيلة لك، يعني العالم إذا أراد أن يبرز فضيلة له لا يسخف كلام غيره، وإنما يدعم كلام غيره ويقوي كلام الغير، ثم بعد ذلك ينسفه، يبدأ بنسفه خوف. فهكذا الآن نريد أن يعني نبرز وجها معقولا لكلام الزوزني، وهذا التصوير تصوير معقول. الجواب الثاني، طبعا في العبارة لا يوجد جواب نقدي وجواب حلي ويوجد جوابين للزوزني، لكن نحاول الآن نفهرس البحث ونرتب البحث. الجواب الثاني، أو أننا نجيب ثانيا بالنقد، ما أدري العبارة كيف كانت، المهم نجيب ثانيا بالنقد، حاصله أنه سلمنا أن الخلل في فصاحة كلمة واحدة يضر بفصاحة الكتاب كله، إلا أن هناك نظيرا لما نحن فيه، بل ما هو أوضح مما نحن فيه. وهو ما يتعلق بعربية ألفاظ الكتاب، يعني بكون ألفاظه ألفاظا عربية، وذلك أن القرآن الكريم يشتمل على عدد غير قليل من الألفاظ الأعجمية، سواء كانت رومية أو هندية أو فارسية أو سريانية أو عبرانية، من قبيل السجل، السندس، التنور، الاستبرق، جهنم، إبراهيم، وهكذا. فهذه ألفاظ عربي غير عربية وردت فيما وصفه الباري بأنه نزل بلسان عربي مبين. فعلى الرغم من اشتماله على هذا الكم من الألفاظ غير العربية، إلا أنه لم يسلب عن الكلام بكامله وصفه أنه عربي. وهذا نظير ما نحن فيه، مشابه له، بل أوضح منه. لماذا أوضح منه؟ للكثرة. في القرآن الكريم لم تدعوا إلا، يعني المستشكل ما ادعى إلا وجود كلمة واحدة تنطبق عليها ضابطة التنافر، لكن من ناحية الألفاظ غير العربية وجدنا أن هناك الكثير الكثير من هذه الكلمات، ومع ذلك لم يسلب عن الكلام وصف أنه عربي. فهذا يعزز جوابنا الحلي أنه نعم، هذا النقد يكون مؤيدا لذلك الجواب الحلي، أنه لابد من بلوغ الخلل مقدارا معتدا به حتى يصح أن نسلب وصف الفصاحة عن الكلام أو وصف العربية عن الكلام. صار واضح الآن الجواب النقدي؟ يرحمكم الله. واعترض الشارح على ذلك باعتراضات أربعة. الاعتراض الأول أنك أيها الزوزني عندما أردت تعريف الفصاحة في الكلام أخذت في التعريف قيد فصاحة الكلمات، فعلم أنه لا يمكن عندك أن تتحقق فصاحة في الكلام إلا إذا تحقق قبلها فصاحة للكلمات. هذا هو مقتضى أخذ فصاحة الكلمات قيدا في التعريف. والكلام الذي عرفته مطلق، لم تقيده بالطويل ولا بالقصير. ما قلت الكلام الفصاحة في الكلام الطويل هي كذا وكذا، والفصاحة في الكلام القصير هي كذا وكذا. قلت الفصاحة في الكلام، والكلام ينطبق على الكلام الطويل والكلام القصير. مع أنه بناء على ضابطتك المزعومة فلا يصح أن يكون هذا التعريف تعريفا للكلام الطويل أو للفصاحة في الكلام الطويل، لأنك تصرح أن فصاحة الكلمات ولو إلى قدر ليست شرطا في فصاحة الكلام. فعندما تأخذ فصاحة الكلمات شرطاً هذا يعني أنك تتحدث عن كلام آخر غير الكلام الطويل، فإذا أنت تعرف خصوص الكلام القصير. فإما أن تقيد المعرف هناك، وإما أن تلتزم بفساد الضابط المذكور، واختر أنت أيهما تشاء. واضح الاعتراض الأول؟ إذن خلاصة الاعتراض الأول أنه أنت أيها الزوزني قيدت، جعلت الفصاحة في الكلام مشروطة بفصاحة الكلمات، وهذه الدعوة تتنافى مع الدعوة التي الآن حدثتنا عنها، حيث فصلت بين الكلام الطويل وبين الكلام القصير. هذا التفصيل منك هنا لا يصح بعد أن تركته في مقام التعريف، بعد أن أطلقت كلامك في مقام التعريف لا يتأتى منك أن تفصل هنا. ما دام ينطبق التعريف على كليهما فالتفصيل بلا وجه. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، يمكن الآن للزوزني أن يأتي ويقول أنا نسيت أن أقيد، أنه حتى لو أراد الزوزني تقييد المعرف، الآن هذا البيان الذي أبين به الوجه الثاني ليس واضحا في كتب الحواشي ولا في كلام من شرح. أن ماذا كانت أنه حتى لو أراد الزوزني إصلاح الأمر بتقييد المعرف، يعني يقول أريد أنا أن أتدارك، يعني أنا بعد أن عرفت التفتت إلى أنه لا ينبغي التفصيل، فينبغي أن أفصل بين الكلام الطويل والقصير، فينبغي أن أقيد ما عرفته بالكلام القصير. حتى لو أراد ذلك فذلك يتأتى من كل أحد إلا منه. لماذا؟ لما تقدم في المباحث السابقة، يعني لا يستطيع أن يفصل بين الطويل والقصير، هذا مرجع هذا الاعتراض. لما تقدم في المباحث السابقة من أن الزوزني كالخلخالي أدخل المركب الناقص أين؟ في الكلام، عندما كان يدافع عن الخطيب القزويني أنه ترك فصاحة المركب الناقص، قال نحل المشكلة، ندخل المركب الناقص أين؟ في قسم الكلام. فبعد أن أدخل المركب الناقص الذي هو ليس بكلام أصلا، فضلا عن أن يكون طويلا أو قصيرا، فكيف يأتي بعد ذلك ليفصل بين الطويل والقصير؟ يلزم أن يكون الكلام القصير أسوأ حالا من المركب الناقص. إذن هو من جهة قال، عندما قال الخطيب القزويني فصاحة الكلام يعني فصاحة الكلام الذي يشمل المركب الناقص، ومن جهة الآن لو أراد أن يقيد التعريف فصاحة الكلام القصير هي كذا، يعني من جهة يعامل الكلام القصير بما لم أو يعامل المركب الناقص بما لم يعامل به الكلام القصير، فيكون قد جعل الكلام القصير أسوأ حالا من المركب الناقص. هذا تلطف به وأدخله في زمرة الكلام، وذاك أخرجه عن زمرة الكلام. يعني مثل الآن شخص كريم يريد أن مثلا لديه ولد ولديه مثلا ابن الجيران، فالآن يأتي ابن الجيران فيعطيه 100 دينار، لكن يأتي ولده فيعطيه دينارا، فيكون هذا بخسا في حقه. الكلام القصير هكذا هو قريب من الكلام الطويل، فينبغي أن تعطيه حكم الكلام الطويل. فإذا أنت سابقا أعطيت حكم الكلام الأعم من الطويل والقصير للمركب الناقص، ثم الآن عندما أردت أن تتعامل مع الكلام الصغير الذي هو القصير الذي هو بمثابة ولدك طردته وأبعدته عنك. إذن نحن نستطيع أن نقيد التعريف، نقبل بضابطتك ونقيد التعريف، لكن أنت لا تستطيع أن تقيد التعريف، فيتعين في الإشكال الأول قلنا له اختر أيهما تشاء، إما فساد الضابطة أو فساد الإطلاق في التعريف. هنا نقول له الإطلاق في التعريف صحيح وضابطتك خاطئة على مبناك. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أن ما ذكرته في الجواب النقضي غير صحيح، لأن قياس ما نحن فيه على الكلام العربي أو على مسألة الكلام العربي قياس مع الفارق، والقياس يعني التمثيل المنطقي شرط العمل به اتحاد الأصل والفرع في الجامع، وهنا لا اتحاد. طبعا هذا مجمل هنا، لكن فصله التفتزاني في المطول، نذكره باعتبار له علاقة ببحثنا وليس يعني لا يخرجنا عن الغرض من المختصر. أما أولا لماذا قياس مع الفارق؟ لأننا لا نسلمه، فنحن ننكر وقوع ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم، فإذا ينتفي القياس أو لا؟ لا شك موضوع أصلا انتفى. هذا الذي ادعيت أنه أصلا ليس بأصل، فضلا عن أن نبحث عن سائر الشروط. نحن ننكر أن في القرآن الكريم ألفاظ غير عربية، والألفاظ التي جئتم بها ألفاظ إما معربة. ما معنى معربة؟ أن يد الوضع العربي طالتها فصارت عربية، ولا يضر كون أصلها فارسيا أو روميا أو هنديا، ما دامت اللغة تبنتها صارت كلاما عربيا ولفظا عربيا. وإما أنها مورد توافق بين اللغات كما يدعى في لفظ التنور مثلا، أو الصابون. صابون، تعرف الصابون؟ فإذا ما دامت مورد توافق للغات، فإذا إذا سلبت عنها أنها عربية فاسلب عنها أيضا أنها أعجمية، فإذا هي كلمة ولا تستطيع ذلك، فإذا هي كلمة عربية. هذا أولا. فرق بينهما توافق اللغات كيف؟ أنه يعني مثلا مرة يكون للكلمة أصل، أن هذه الكلمة نعترف بأنها لم ليست عندنا، مثل كلمة إبراهيم أو جهنم ليست من عندنا بالأصل، لكن أخذناها من مثلا من اللغة العبرانية. إذن هناك أصل لها وهو اللغة العبرانية، نحن بعد ذلك أخذناها هذبناها أعطيناها شكلا عربيا وأدخلناها في لغتنا. مرة لا، أنه لا يعلم أصل هذه الكلمة من أي لغة، لكن إذا ذهبت إلى كافة اللغات تجد أن لديهم هذه الكلمة وهي مستعملة وأنها بهذا المعنى. هذا هو الفرق بينهما، فواحدة معلومة معلومة الأصل وواحدة مجهولة النسب. بل إذن هذا أولا، إذن القياس ممنوع فلا يمكن أن تقيس على مسألة عربية الكلام، إذ الموضوع منتفي. سلمنا أن هناك ألفاظا عربية في القرآن، هذا ثاني، سلمنا ورود الألفاظ غير العربية في القرآن. إلا أن اتصاف الكلام بأنه عربيان لا يتوقف على كون جميع كلماته عربية، لا يتوقف على كون جميع كلماته عربية، بل يكون عربيا إذا كان المجموع عربيا، ووجود عدد من الكلمات لا يخل بكون المجموع عربيا. أو إذا، نحن قلنا إذا كان المجموع عربيا، الآن وجه آخر، كان الأسلوب والنظم عربيا، يعني حتى لو أوردت فيه كلمات غير عربية ما دام أسلوب الكلام ونظمه وكيفية ترتيبه عربيا فيكون هذا الكلام عربي. مثلا في اللغة الإنجليزية يقدمون الاسم على الفعل، اللغة العربية في الغالب أنهم يقدمون الفعل على الاسم، فهناك ملامح عامة للأسلوب العربي، إذا توفرت في الكلام كان الكلام عربيا، ولا دخل لذلك أو لا يخل بذلك كون بعض الكلمات أعجميا. عبارة ثانية، عندما عرفوا الكلام الفصيح أخذوا في تعريفه شرط فصاحة الكلمات، لكنهم عندما يعرفون الكلام العربي لا يأخذون في تعريفه عربية الكلمات، بل إما عربية مجموع الكلام، وإما عربية الأسلوب والنظم طبعا، وإما عربية المجموع والأسلوب والنظم معا، لا تنافي بينهما. وبالتالي فهل يتحد الأصل والفرع في الجامع أو لا؟ حتى يصح القياس على الكلام العربي لابد أن يكون الكلام العربي مثل الكلام الفصيح. كيف أن الكلام الفصيح كانت فصاحة الكلمات مضرة به، كذلك حتى يصح القياس لابد أن يكون الكلام العربي مما يقدح في عربيته أعجمية بعض الكلمات، وهذا ما لا يقول به أحد. فقياس ما نحن فيه على عربية الكلام قياس مع الفارق. إذن الإشكال الأول على القياس ماذا كان؟ أنه لا أصل أصلا في البين حتى تتمسك بالقياس. ثانيا سلمنا اشتراكهما بوجه لكنه قياس مع الفارق. هذا كان الاعتراض الثالث، يعني هو مطيل عليكم لكن بقي اعتراض واحد، ويبقى تطبيق العبارة إلى نهار السبت إن شاء الله. الإشكال الرابع أو الاعتراض الرابع الذي أورده التفتازاني على كلام الزوزني حاصله أنه سلمنا أن فصاحة السورة لا تختل بفقدان إحدى الكلمات للفصاحة، لكن يترتب على ذلك أن يصح قول القائل إن كتاب الله تعالى يشتمل على كلمة غير فصيحة. صحيح أو لا؟ بالنتيجة الآن الكلام ما هو فصيح أو ليس بفصيح دعنا من ذلك. الآن ألا يصدق أن القرآن يشتمل على كلمة غير فصيحة؟ هو أنت اعترفت بذلك في الإشكال، ولذلك قررت أن تدافع. واشتمال القرآن على كلمة غير فصيحة يقود إما إلى نسبة العجز إليه تعالى، أو إلى نسبة الجهل إليه، أو إلى نسبة السفه والعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا هو ما قال أنه أنت تلتزم بذلك، قال يقود كلامك إلى كذا وكذا، يعني هناك لازم لست ملتفتا له، لأن وجود هذه الكلمة الفصيحة غير الفصيح إما لأجل أن الله تعالى يعلم بأنها ليست بفصيحة لكنه لا يقدر على استبدالها بكلمة فصيحة، هذه نسبة العجز. وإما أنه قادر لكنه لم يكن يعلم أن هذه الكلمة ليست فصيحة، وهذه نسبة الجهل. وإما أنه عالم قادر، لكنه هكذا مزاجا قرر أن يأتي بالكلمة غير الفصيحة ويترك الفصيحة، فهذه نسبة السفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طبعا إذا تلاحظ عبارة الشارح ما فيها الجهل أو العجز، ما في عفوا السفة، هي فقط الجهل والعجز، لكن بالإمكان تصور شق ثالث وهو السفة، ولذلك بعضهم يعترض على المصنف أنه هذا الشق الثالث متروك في كلامك فينبغي أن تذكره، فنقول إما تركه لوضوحه وإما أنه داخل في الجهل، لأن السفة أيضا جهل ولو جهل عملي. خب كيف ما كان، فاتضح بذلك أن شيئا من الضابطتين المذكورتين ليس جامعا مانعا، ومعه فلا محيص عن الرجوع إلى ما اخترناه، وهو أن يكون الذوق السليم هو الحاكم بالتنافر تارة وبعدمه أخرى. انتهى البحث. الآن هذا لم يتعرض له الشارح ولا رأيت من تعرض له، ربما يكون أحد لكن أنا لم أجد. على كل حال إنه الآن كلمة أعهد متنافرة أو ليست متنافرة؟ الآن مع قطع النظر عن ضابطة الزوزني، الآن أنت رددت على الزوزني، لكن كلمة أعهد فصيحة أو ليست فصيحة؟ متنافرة أو ليست متنافرة؟ يعني الزوزني ادعى أنها مثل هذه العهقة، فأنت لم تقل له هكذا أو ليس هكذا، وإنما أقررته على ذلك، فإذن كلمة غير فصيحة. خب هذه لا تنحل على مبنى الزوزني، لكن كيف تنحل على مبناك؟
الذوق السليم
تستطيع. نريد أن نرى أن الآن الذوق السليم يقبلها أو لا.
كلمة الموطر
يعني من ناحية التنافر، المضطر أنت تقصد المضطر أو المضطر؟
المضطر،
إنه إذا سهلت الأمر يسهل. مثل أعهد الآن، الآن إذا صعبت كلمة أعهد نعم تصبح متنافرة، لكن ربما والحمد لله رب العالمين.